بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيام كان العيش حلوا طعمه والعيش في اللذات حلو المطعم والدهر بايعنا وأعطانا على ألا يخون بنا يد المستسلمين. واليوم واليوم خان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمي. سيدي شهم نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي أفديه من بطل مهيب انسطى. لف الجموع مؤخرا بمقايا حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذرا للقصر قد وافاه خير مسلمي. قال صعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين خضبوه بالدم. أجركم الله. صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماءه من الجوارح والفم. دفعوه من أعلى الطمار على الثرى فتكسرت منه حنايا الأعظم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعل هناك من التساؤلات الكثير، ما هي دوافع رسول الله صلى الله عليه وآله لإبرام صلح الحديبية؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الدوافع؟ ما هي الظروف والملابسات والمتغيرات التي جعلت من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوقع هذا الصلح الكبير اللي وصفه القرآن بالفتح المبين، وكان له آثار عظيمة وجليلة إذا سمح الوقت سنتوقف عندها تباعا بإذن الله. وأخيرا، ما هي الدروس التي نستلخصها من هذا الحدث المهم اللي نزلت فيه سورة كاملة من الذكر الحكيم؟ قبل الدخول إلى معالجة هذه التساؤلات لا بد من مقدمات موجزة ومقتضبة أيضا. المقدمة الأولى أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى مجتمع، وأنتم أعرف بتأريخ العرب، كان هذا المجتمع يسوده الجهل وتسوده الدكتاتورية ويسوده الظلم وتسوده حالة من حياة الغابة حقيقة، فالقوي يأكل الضعيف. اتصور ممارسات الجاهلية، ممارسات يعني يشمئز منها الإنسان بفطرته، لما يئدون بناتهم ولما تسمع عنهم ما أدري غاراتهم وغارات بعضهم على بعض دون مبرر، تغيير هذه القبيلة على تلك وتلك على هذه دون مبرر، يسفكون الدماء، يهتكون الأعراض وغير ذلك، ثم يستعبدون نساء تلك القبيلة ورجالها وصبيانها دون مبرر. ثم تعال إلى كثير من العادات الخبيثة الجاهلية، من الأزلام، من ما أدري عندك القمار، من الأنصاب، من هذه الممارسات إلى غير الصفات والمعتقدات. اتصور لما واحدهم يطلع ويمر عن يساره مثلا ثعلب، أو مثلا ينعب الغراب، تلاحظ مو يزيد الجاهلي قال نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح إني قضيت من الرسول ديوني، لما وقف على الشرطة وينظر إلى المحامل والسبايا، فكان عندهم عادات. ثم التشاؤم والطيرة وغيرها، ولله الحمد إجا الإسلام قضى على تلك العادات. مجتمع ألخص لك إياه بأنه كان قد رضي بحياة الغابة رضا بعيدا، وكان مأقلم نفسه على حياة الغابة حتى النخاع. هذا كان وضع الجاهلية. يعني تصور مرأة هي تحفر لنفسها وتتمخض عند حفرة، إن كانت بنت ألقتها في الحفرة، وإن كانت ذكر عادت إلى مضارب وخيام ما أدري بعلها وزوجها. هذه حياتها. مرات قلتها على الفضاء، أنا مو عندي عداء مع العرب، فأنا عربي حقيقة أقول، لكن يا أخي اللي صنع تأريخ العرب وصنع أمجادها هو رسول الله أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تتصور هذول القوميون والقومشيون يفخرون بمن؟ بأبي معياط، بأبي لهب، بأبي جهل، بمن يفخرون؟ اللي صنع تأريخ هذه الأمة وخلق منها أفذاذ وأبطال وعظماء، حتى وصفها القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللي صنع أمجادها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما أشارت إليه أمنا الطاهرة فاطمة عليه السلام في خطبتها الفدكية، تذكرهم بماضيهم: تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. في مقطع آخر: كنتم تأكلون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، بعث النبي صلى الله عليه وآله واشتغل على هذه الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وصبر على أذاهم وعلى جهلهم وعلى جاهليتهم، واسمح لي أقول على غبائهم المطبق، كل ذلك يتحمله رسول الله. حتى قال صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. تعال شوف وسائلهم القمعية الإرهابية النفسية المعنوية، اضطهادهم للنبي. مر قبل سنوات في هذا المجلس الكريم أتذكر أشرنا إلى السلم والسلام في الإسلام، أتذكر أشرنا إلى الإرهاب من أدوات الطغاة، أتذكر هالشكل عناوين أشرنا. يا أخي عندهم أساليب قمعية، إما يستهزئون بالنبي، إما يتهمونه، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون مجنون، مرة يقولون كذاب، وهالشكل يقولون هم. قالوا: بل أضغاث أحلام. أضغاث جمع ضغث، الضغث الخلط، أضغاث شنو؟ يصير أخلاط. يقول هذا ينام ويقعد، وينام ويقعد، وينام ويقعد، بكل نومه يشوف رؤيا تختلط عليه رؤاح فيزعم في الصباح أنها نبوة. شوف. قالوا: بل أضغاث أحلام، يعني أحلام مختلطة. قالوا: بل أضغاث أحلام، بل افتراه. لا، مو أضغاث أحلام، هذا مفتري يعني كذاب والعياذ بالله. بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تخبط، اتهامات رخيصة. ثم أذى جسدي، كم حاولوا قتله، اغتياله، بالترغيب، اجوا لأبي طالب بالترهيب، بالوعد والوعيد، بالحصار، حاصروا 3 سنين وأشهر في شعب أبي طالب، إلى أن خرج الرسول صلى الله عليه وآله. 13 سنة في مكة معاناة، والدعوة لاقت صعوبات كثيرة. ليش؟ لأن كان المتنفذون الأرستقراطيون أهل مكة هذول كلهم يرون في الإسلام بأنه خطرا، يعني هداما على مصالحهم ونفوذهم. يعني الإسلام يشوف بلال وأبو لهب نفس الشيء، وين يصرف له؟ بلال أو خباب ويا أبي جهل نفس الشيء، ينظر بعين واحدة ما يصرف لهم. لهذا الحكومة في مكة كانت أرستقراطية بالمصطلح الحديث، يعني حكومة ذوي النفوذ، يعني حكومة الأشراف، ما كان دستور يحكم مكة. المتنفذون في مجلس أمناء يديرون دفة الحكم، يصدرون قرارات وعلى البقية الطاعة وبس. المتنفذون عندهم دار الندوة وكذا، مثل مقر الحكومة. المتنفذين يصدرون القرارات، ما علينا. إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة، خرج منهم وعيناه تتلفت إلى مسقط رأسه، اللي نزلت الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يا رسول الله ردك، لأن عينه تدمع وينظر لموطنه، لمسقط رأسه صلى الله عليه وسلم. راح النبي وأنقذه الله من مكرهم، كما تشير الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما اجتمعوا يقتلوه ويغتالوه، الله رد مكرهم عليهم، أخبر النبي والنبي أخبر عليا، فبات على فراشه ونجا رسول الله. وحتى لما استخدموا بعض علماء الآثار اللي حقيقة كانوا أجلكم الله كالكلاب البوليسية، وصلوا إلى فم الغار، قالوا لهم هذا النبي صلى الله عليه وآله موضع أثره وهذا موضع أثر فلان، وصلوا إلى فم الغار على الجبال، شلون عرفوا أن النبي وفلان وصلوا إلى هالمكان؟ أعزكم الله ما أدري، كأنهم كلاب بوليسية مدربة. لكن أيضا الله مكر بهم بحمامة وبخيوط العنكبوت. قصة طويلة. هاجر النبي صلى الله عليه وآله ووصل المدينة وأنقذه الله، وأسس دولة وأسس جيشا وأسس مقرا للعبادة ومقرا للحكومة ومسجدا نشطا، وعمل تلك القيم، جسدها المعاخاة بين المهاجرين، بين الأنصار، بين ما أدري الأوس الخزرج، وضع دستور، صارت الدولة في قصة. هنا المشركين شعروا بالخيبة، فلت النبي من بين أظهرهم وصار ند لهم مدينة مقابل مكة، أسس دولة وصار عند الجيش وشوي شوي. هاي النقطة الأولى أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله لما بعث وهاجر إلى المدينة، 13 سنة في مكة، أنا اختزلتها بدقائق اختصرتها، لما اجى إلى المدينة انقسمت الجزيرة العربية إلى 3 شرائح، إلى 3 فرق، إلى 3 طوائف. طائفة وشريحة قررت أن تهادن وتصالح النبي، وهم اليهود. عموم اليهود في المدينة كانوا سكان المدينة الأصليين، بنو النضير، بنو قريظة، وبنو قينقاع. هذول كلهم قرروا مصالحة النبي، أن لا يحاربوه ولا يحاربوا معه، لا وياك لا عليك، يعني أن نبقى على الحياد من نبوتك، من دولتك. سياسة، تعبير اليوم سياسة النأي بالنفس، يعني لا إلك ولا عليك. والنبي وقع معهم معاهدة ومهادنة. طبعا اليهود لا يفوتني أمة كذوبة، أمة يعني تفتقر إلى المصداقية. شوف العرب ليه هسه هاي أكثر من 60 سنة إيش قد يوقعون ويفاوضون ويوقعون، ولا مرة وفوا بوعودهم. أمة تتهم الله، تتبلى على ربها: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تهمون الله بالفقر، رب العالمين يتهموا بالفقر وإحنا أغنياء. وبعد وقالت اليهود، القرآن يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان. تهموا رب العالمين بالبخل. حتى رب العالمين هذولا ما سلم من ألسنتهم وجرأتهم، وإلى اليوم ظلمهم وغدرهم وقتلهم وسفكهم للدماء، وعدهم دموع التماسيح وين ما تروح تلقيهم يبكون على المحرقة وعلى المدري منه، ها؟ وناس تجيد التمثيل يمثلوا وين ما تروح وتشوف عندهم نوع من الذكاء، لكنهم معروفين بالغدر. هم اللي غدروا بنو قينقاع، وبنو النظير أيضا غدروا، وبنو قريظة أيضا غدروا، ولكن النبي نفاهم عن المدينة وأطرافها، إما إلى أريحة وإما إلى فلسطين وإما إلى بلاد الشام، حاصرهم وما حارب إلا بني النظير في قضية خيبر وأذلهم. اللي ما نسوا درس خيبر حتى شامير بعد 67 نكسة العرب صعد، شوف صحيفة الأهرام القاهرية، قال اليوم أخذنا بثارات خيبر 1000 وكذا من السنين، اتصور قريب 14 قرن، واليهود ما نسوا لوعة خيبر لأن علي عليه السلام أذلهم، رسول الله أذلهم في يوم خيبر، قتلوا هزموا على أي حال، أخذوا سبايا وأسارى وأموالهم اللي القرآن يقول ومغانم كثيرة. المسلمون حصلوا على غنائم اللي كفت الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية، ونشطت الاقتصاد الإسلامي لسنوات. ليس المثل يقول مالي يهودي دم فلوس، هم يتحكمون بالبورصة العالمية 4-5 يهود. موضع الشاهد، اليهود قرروا مهادمة النبي صلى الله عليه وآله وتوقيع الصلح من اليوم الأول. هسه غدروا، بعدين هذا مو حديثي لأن أخرج من سياق الحديث، كلهم غدروا. أصلا أمير المؤمنين يضرب مثل بهم يوم الجمل، من إجا مروان وشاف الإمام الحسن، يا أبا محمد يا ابن رسول الله خذني لأبيك أمير المؤمنين ليعفو عني، أخذوا أسير. أكو مثل الذيب من تحد الظروف يصير شنو؟ يصير خروف، مو شكل بعد. يا أمير، يا أبا محمد قل لأبيك أمير المؤمنين ليعفو عني. جاء الإمام الحسن جابه، يا أمير المؤمنين هذا مروان يريد أن تعفو عنه، قال عفوت عنه. قام يتوسل بالإمام الحسن، يا ابن رسول الله قل لأبيك أمير المؤمنين ليقبل بيعتي، أرد بايع ردود. جاب الإمام لأبيه أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين أبا هذا مروان يريد أن يبايع مرة ثانية. الإمام قال له دعه، فإن كفه كف يهودية، إذا بايع بيمينه نكث بسبابته. يضرب مثل بمروان، يقول له هذا مثل اليهود يبايع باليمنى وينكث البيعة بالسبابة. الغرض اليهود بايعوا، اليهود كلهم عادنوا صالح النبي، هاي الفرقة الأولى خلي بالك. الفرقة الثانية، هاي بعد بعثة النبي انقسم المجتمع الجزيري يوم ذاك الحجازي إلى ثلاث فرق. فرقة اليهود قرروا الصلح، فرقة ثانية اللي هم المشركون قرروا الحرب إلى الرمق الأخير. لهذا من النبي أسس دولته في المدينة زحفوا إليه في معركة بدر، وصحيح وصارت بدر هاي في سنة 2 للهجرة، في سنة 3 صارت أحد، هم زحفوا إلى المدينة. سنة 5 صارت معركة خندق اللي خدعوا اليهود أيضا وجابوهم وياهم، فكانوا أكثر من 10,000 مقاتل المشركون واليهود. زين هذول قرروا الحرب يعني إلى الرمق الأخير كانوا يحاربون. هاي الفريق الثاني الفريق الثالث ما نصطلح عليه اليوم من المجتمع الجزيري الحجازي يومئذ هذول الأغلبية الصامتة، قبائل العرب. قبائل العرب أنا أريد أبين لك الأسباب والدوافع حتى بعدين نقف عند النتائج والدروس والعبر وغيرها من الأمور. الأغلبية الصامتة من العرب وقبائل العرب وقفت تنظر نظرة المتفرج إلى ما ستؤول إليه الأمور، فإن غلبت كفة قريش صاروا مع قريش، وإن غلبت أو مالت الكفة إلى رسول الله أسلموا وصاروا مع النبي دائما وإلى اليوم. يعني حتى الدول العظمى حتى كذا تبني مواقفها مع الأقوى على الأرض، صحيح ولا لا؟ هذول قبائل العرب أغلبية صامتة ظلوا يفكرون ينظرون إلى ما ستؤول إليه الأمور. إذا النبي انتصر أسلموا دخلوا في الإسلام، إذا قريش انتصرت وغلبت كانوا يدخلون مع قريش ويبقون مع قريش على شركها وأصنامها. زين، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وأدخل في الحديث باختصار. قريش أيها الإخوة صار لها هيبة كبيرة عند قبائل العرب، وذا عصيت أهل مكة بين أهل الدنيا جميعا. بأي سبب؟ بأي قضية؟ ليش؟ تعرف؟ لحادثة الفيل اللي انتصر الله عز وجل لأهل مكة على أبرهة وجيشه الغازي لها، والقرآن صريح. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، إلى أن يقول فجعلهم كعصف مأكول. كناية عن الإهانة، العلف اللي تأكل الدابة ثم أجلكم الله تروثه، تحول إلى روث، هالشكل حطام صاروا حطام. وصف كل شراقي هذا، يعني يعكس الإهانة والمذلة اللي وصلوا إلها أصحاب الفيل. ما أرد أتوقف عند مقاطع سورة الفيل باختصار. بعد حادثة الفيل والنصر السماوي لأهل مكة صار لقريش هيبة عند كل القبائل، عند كل زعامات الجزيرة العربية وأطرافها، حتى الظلمة صاروا يخافون أهل مكة. ليش؟ لأن الله، طبعا كثير من الناس لا يعلمون، أنا يمكن أشرت بمناسبة حادثة الفيل من إرهاصات النبوة، من إرهاصات النبوة، حدثت قبل مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بأربعين يوما، هاي من بركات النبي صلى الله عليه وآله. والمسلمون يذكرون بركات لرسول الله في مولده، الآن مو حديثي عن المولد النبوي الشريف، المهم أنه حدثت كرامات عجيبة وغريبة، نداء بين السماء والأرض، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تيجان الملوك كلها سقطت من على رؤوس الملوك، ما أصبح ملك أو زعيم إلا مغموما كئيبا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع الكثير كل الأصنام كبت على وجوهها في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، خمدت نيران المجوس، طاق كسرى المحدودب، هذا دليل الحضارة الفارسية لوين كانت ممتدة، والحضارة الرومية، الروم آثارهم موجودة بفلسطين وبعلبك وسوريا ولبنان والأردن، ليس آثار الحضارة الرومية، الحضارة الفارسية هم تمتد إلى بغداد، والدليل طاق وكسرى موجود وين؟ ببغداد، مو نيوزلندا، هاي بغداد وطاق كسرى محدود بليس موجود، هذه دولنا خاضعة كانت إما لحضارة الروم أو حضارة فارس، هذا واقع التاريخي. أنا مو جغرافي ولا أحكي بالسياسة، بس هذا واقع. طاق كسرى سقطت منه 14 شرفة. هذا الطاق الغريب العجيب اللي ليه هسه مثل الفولاذ مقاوم الحروق والزلازل والحروب والقصف والتوماهوك وما أدري الكروز والصواريخ العابرة للقارات قصفت وبعد موجود. قبل 1500 سنة يوم مولد النبي، يعني كان طاق كسرى أقوى من الفولاذ اللي ليه هسه باقي. قبل 1500 سنة قطعا كان أقوى وأشد. بذاك الوقت سقطت 14 شرفة في آن واحد، إعجازا لرسول الله بأن النبوة ستخترق بلاد فارس وستغزو بلاد الروم إلى آخره. موضع الشاهد، نلاحظ هذه النقطة مهمة، فعلا مهمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الهيبة اللي كانت لقريش، طبعا خلنا أشير لها النقطة وفاء لصاحب هذه المناسبة. تقرأ في زيارة مولانا وسيدنا عبد المطلب: السلام عليك يا من أهلك الله بدعائه أصحاب الفيل، بدعائه كل المسلمين. إذا تريد تقرأ عن تاريخ عبد المطلب اقرأ تفسير سورة الفيل. إذا تريد تعرف حياة جد النبي صلى الله عليه وآله هاشم عليه السلام اقرأ سورة لإيلاف قريش، لأن هو سن رحلة الإيلاف. هاشم الجد الأعلى للنبي المدفون بغزة، ولهذا تدعى غزة هاشم. وكان إلى قبر ترى وضريح، قبل 4 سنوات هدموا بلاطجة الأضرحة، 3 سنوات 4 سنوات قبل، هذول بلاطجة الأضرحة اللي عندهم مشكلة ويا الأضرحة، وبكل البلاد هدموا، في الصومال، في موريتانيا، في ليبيا، في اليمن، في مصر، مو صحيح؟ في تونس. والغريبة الأضرحة اللي هدموها ترى مو للشيعة، لإخواننا السنة ولإخواننا الصوفية والماتريدية. هاي الأضرحة اللي هدموها خو مو للشيعة، يعني ذول المسلمين كلهم كفار يعبدون أوثان، حصل هدموا. عبد المطلب سلام الله عليه هو صاحب الدعاء لأهلك الله بدعائه أصحاب الفيل. فكان هذا الرجل الكريم اللي تقرأ في تاريخه في قصص كثيرة، أخذ بعبادة البيت: يا رب لا أرجل أم سواك، إن عدو البيت قد عاداك، يا رب فامنع عنهم قراك. يدعو وماخذ بحلق، قالوا له: أما تخرج إلى جبال مكة؟ قال: لا والله لا أخرج من بيت ربي لأبتغي المنعة في غيره، أنا أروح غير بيت ربي أبقى كالوتد كالجبل بقى. لاحظ، وحتى إلى أبيات دعا الله عز وجل: لا هم أن العبد لما طلب من أبرهة 100 ناقة من نياقه، وأبرهة قال له: سقطت من عيني. التفتش قال له عبد المطلب سلام الله عليه، قال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا ايش علي في البيت، البيت أكو مني. اجى يدعو ربه، أخذ إبله من أبرهة ورجع، يقول له: لا هم، لا هم يعني اللهم، لا هم أن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، دافعت عن حلالي إبلي، أنت مدافع عن بيتك يا رب. لا هم أن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يقول إحنا آل الله، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، إن كنت تاركنا وكعبتنا فأمر ما بدا لك. أبا طالب اصعد على أبي قبيس، اجت الخطاطيف قال له لا، قال له انظر، نظر، قال له: أبا أتت؟ قال له: والله ليست بنجدية ولا تهامية، إنها من الله. واشتغل القصف عليهم. يأسفني بعد حوالي شهر مولد النبي صلى الله عليه وآله دا أقول بملء فمي اسمع فضائيات المسلمين، هل يجي واحد يقول سيدنا عبد المطلب؟ لا. هل يقول واحد منهم رضي الله عنه؟ لا. في حين صاروا يقولوها لليسوى والميسوى إلا أجداد النبي، ممنوع. لأن بنو أمية قالوا بكفر آباء النبي، بس هذا هو، وهي من أيدي السياسة. عبد المطلب من سادة الموحدين، آباء النبي كلهم موحدون. اسموه هذا حديثي اللي إمامك الصادق يقول يحشر جدي عبد المطلب يوم القيامة أمة. شلون إبراهيم كان أمة عبد المطلب؟ في رواية أخرى الإمام الصادق عليه السلام يقول يحشر جدي عبد المطلب يوم القيامة وعليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، جمال ونورانية الأنبياء وهيبة الملوك، هذا عبد المطلب. حاصل، فكانت قبائل العرب، أعود للمقدمة الثانية، اسمحوا لي الوقت دي داركني، قبائل العرب تعير أهمية لقريش، تنظر بهيبة لقريش، لأن قريش نصرها الله على أبرهة وعلى جيوشه الثقيلة، جيوشه المرعبة من الفيلة، فكان يرون هيبة غير يعني محدودة لقريش، لهذا كان عليهم من الصعب التصديق أن قريش ستهزم. لهذا النبي صلى الله عليه وآله لما وقع الصلح صلى الله عليه وآله، صلح الحديبية، وصار إبرام الصلح، وبعدين فتح مكة في السنة الثامنة صلى الله عليه وآله دون إراقة الدم، القرآن يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأنا عامل دراسة أعطيكم الأرقام والإحداثيات بكرة، كيف عدد من أسلم قبل صلح الحديبية وعدد المسلمين اللي أسلموا بعد صلح الحديبية، دراسة بلغة الأرقام أحدثكم. طبعا الأرقام مو دقيقة، ما عندنا إحصاءات رسمية، لكن أبين لك حقيقة صلح الحديبية. أما سبب الصلح، الوقت يدري يمشي بسرعة، سبب الصلح النبي صلى الله عليه وآله في سنة 6 رأى رؤيا أنه يدخل إلى المسجد الحرام ومعه أصحابه وقد ساق الهدي والبدن وقد أشعرها وهو يلبي أصحابه معه ليدخل مكة. زين، سنة 2 بدر، سنة 3 أحد، سنة 5 الخندق. النبي بعد الخندق صلى الله عليه وآله يشوف رؤيا دا يدخل إلى مكة ويا أصحابه، فقص القصة على المسلمين بعد الصلاة، صلاة الجماعة. ما أريد أتحدث عن الرؤيا، الرؤيا ذكرها القرآن للأنبياء، ذكرها لإبراهيم، ذكرها ليوسف، ذكرها لآخرين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صحيح، كذلك في يوسف، كذلك في نفس إبراهيم بعد ما ذبح الكبش وفديناه شنو بذبح عظيم، القرآن يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. رؤياك صدقتها، نفذتها، رؤيا الأنبياء صادقة، مو مثل رؤانا ما أدري هالأكل اللي ناكله كل مليء بالمواد الحافظة وبعض ما أدري ذبح شلون وين ينذبح وشلون يستورد، أنا ما أدري. حتى الدجاجة بزمننا والله عجيبة، عمرها أسبوع وهالكبرها كل تزريق وأبر وما أدري شو يطوها، عدل ما عدل؟ قبل 6 أشهر الدجاجة يلا صير هالكبرى، هسه 6 أيام تكون جاهزة للذبح، أي شنو ينطوها من أكل؟ شو يسوون بيها؟ ما أدري. الأكل اللي يأكلون الناس يغير القلوب يغير النفوس. الرؤى الصادقة عندنا بالرواية الرؤية الصادقة جزء من 60 جزء من أجزاء النبوة، جزء من 60 جزء رؤية صادقة. نبي شاف الرؤيا وقص على المسلمين، المسلمون ازدادوا إيمانا وازدادوا عقيدة. ليش؟ لأنهم يعلمون أن رؤى الأنبياء تتحقق وصادقة، والدليل إبراهيم، والدليل في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله راح يصدق رؤياك. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اللي يقصر يقصر واللي يحلق إن شاء الله داخلين. هاي إن شاء الله مو شرطية، إن شاء الله تبركية، يعني حاصل 100%. عرفتوا شلون؟ كما يقول أدباء العرب. الغرض المؤمنون ازدادوا إيمان، المنافقون ازدادوا نفاق. قالوا هو قد غزته قريش إلى عقر داره، يعني بدر وأحد والخندق، واليوم يريد أن يدخل مكة ملبيا محرما، ولكن الله نصر نبيه صلى الله عليه وآله، وسأشير بالتفصيل في المحاضرة المقبلة أو والتي بعدها إذا سمح الوقت إلى هذا الحدث التاريخي المهم، ونستلخص الدروس ونقف عند الدروس والعبر من هذه الحادثة التاريخية. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وقع معاهدة الصلح صلى الله عليه وآله مع أولئك المشركين. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يريد دماء أبدا ولا متعطش للدماء، كان يريد الصلح، وقد حصل. قلب الطاولة على الأعداء، خلاهم يستنجدون به ويتوسلون إليه ليعقد معهم صلحا صلى الله عليه وآله. وهكذا فعل علي أمير المؤمنين يوم التحكيم، وهكذا أراد الإمام الحسن، وهكذا أراد الإمام الحسين. إمام الحسين عرض عليهم خيارات، قال لهم أنتم دعوتموني ما تردون أرجع من حيث أتيت، تردوني أرجع إلى مكة إلى المدينة إلى بلاد الله العريضة، إذا دعوتوني وما تردون أرجع. قالوا له إما أن تبايع أو نقاتلك، وحاش الحسين ابن علي وفاطمة وابن رسول الله أن يتنازل. وقف كالجبل، لقد ركز الدعي بين اثنتين، لقد ركز الدعي ابن الدعي بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيئات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وقف يقدم القرابين تباعا أبو عبد الله، بدأ التضحيات بولده الأكبر وبإخوته وأبناء إخوته وعمومته وبني عمومته، حتى قدم آخر قربان وأصغرهم وهو طفله الرضيع. طفل الرضيع هم قدمه، اللي إجا إلى الخيمة مودعا، وبادرته الحوراء زينة: أخي أما تنظر إلى عبد الله الرضيع كيف يلوك لسانه من شدة الضما؟ أما تنظر إليه كالحوت التريب، يعني مثل السمكة اللي على التراب من شدة العطش. استسقي له شربة من الماء. حمله أبو عبد الله على يديه، خرج إليهم مناديا: يا قوم هل راحم يسقيه من ماء لكي يبتل منه فؤاده متوجع قالوا له مهلا سنسقيه الردى بيد الحتوف وعالقمان لا حدثهم يا قوم إن ظننتم أني أشرب الماء فخذوه واسقوه بأنفسكم ثم ردوه إلي. بينا هو يحدثهم وإذا برضيح يرفرف على يده كأنه الطير المذبوح رآح السهم نابتا في نحره مذبوحا من الوريد للوريد ومن الأذن للأذن أخذ بكفه دماء وريد ولد كلما امتلأت بالدم وما بها نحو السماء تلقى حسين دم الطفل بيده تلقى حسين دم الطفل بيده وش حال اللي يجتلي بحضنه أولاده يا بسال سال وتراس تشفى من وريد إذا بال السماء وللقى يا عما عدب الرضيع استقبلته عزيزته سكينة أبا هل سقيت أخي ماء وعدت إلينا ببقية الماء قال أخذ يا خاك الرضيع مذبوحا من الوريد إلى الوريد كأن رحانا ديت بوي الطفيل عني دغطي بويا الطفل عني دغضيه مالي قلب يحزي يا نصد لي اي اشوف ذبيح وما يا رجلي فرمى بكفيه دماء وريده نحو السماء مناديا يا مفزع يا الله ربنا اكتبنا من التائبين اشف مرضانا يا أرحم الراحمين اشفهم بشفائك دعوهم بدوائك ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج جعلنا من أنصاره وحملة رايته من السائرين على دروبه اجعل هذا بلدا آمنا ربنا سائر بلادنا آمنا مطمئن المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف تقبل عملهم ومن أوصانا بالدعاء يسر أمورهم بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبل صلوات